نستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يوصي بغشيان مجالس العلم وحلقة الذكر، خاصة في الزمان تكالت فيه علينا الفتن من كل مكان. فكان يقول عن هالمجالس الله يرحمه ويغفر له: هذه مجالس الآخرة، احضروها، اغشوها، استمتعوا بها. وقبل الشيخ ابن القيم كان يقول للناس: إذا توخيت أحب البقاع في الأرض فلن تجد إلا حلقة الذكر، يقول الأماكن تحضرها الملائكة. فلو أقام ملك ملوك الأرض أكبر وليمة في العالم وحط فيها من المصاحف المذهبة والذكر، يقول حتى جينا الملائكة في الوليمة ما استطاع. صح؟ كم يدفع حتى تجي الملائكة؟ كم يدفع؟ لو دفع مليارات، بينما يجي مسجد يشبه أن يكون عريش كعريش موسى، واضع صغير مسجد وفي حلقة ذكر، وإذا بالملائكة تنادون من كل مكان: تعالوا هل أم بغيتكم؟ لا إله إلا الله. شوف كم يدفع الإنسان ما يحصل ملائكة تحضر عنده، مليارات المليارات. إن هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نجزم به إلا من طريق الرسول. الرسول ما قال لنا إذا أولى بالإنسان وليمة كبير وحط مصاحف وذهب وحط ذكر الله وحط أناشيد تجي الملائكة، تجي حط أناشيد يعني ملحنة كذا جو، يعني تقوم تحضر ملائكة جو إسلامي. أحضر بإذن الله، كما يروى النبي قال لجبريل: يا جبريل نستأنس بك، لا تغيب عنا، نشتاق إليك. قال: ترى ما نتنزل نحن ملائكة إلا بإذن الله. ما يكون ملك في ذهنه أنه يحب هالمسجد أو يحب الإمام هنا ويجي له، يجي المسجد له أو لا. يمشون في الأرض ويتوزعون في الوظائف بينهم الملائكة عليهم السلام، ويتنزلون بإذن الله، هو اللي يقسم بينهم الوظائف. وابن القيم يقصد بقوله: أحب البقاع هي اللي أنت نعم بها الآن، مدام بدأ معلم مذكر يذكر الله، لكن على شرط يذكره على السنة وليس يذكر ببدعة. حينئذ يقصد ابن القيم بأحب البقاع تحضرها الملائكة، يقصد حديث، الاحتجاج بحديث خرجه مسلم في صحيح بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات. إيش وظيفتهم؟ قال: فضلا عن كتاب الناس، ليس من وظيفتهم إلا يكتبوا الحسنات والسيئات، واحد على اليمين واحد على الشمال. ولا وظيفتهم بالذي يكون الشخص جنين في بطن أمه يقول يكتب رزقه وعمله، أو ينزل قطر كإشراف كميكائيل. له وظيفة واحدة فقط: تشجيع الناس ليحضروا حلقة الذكر، تشجيعهم. كيف عرف أن قصدهم التشجيع أو المقصود منهم التشجيع الناس يحضرون؟ النبي جاءنا بالخبر الصحيح، وحسان العطية قال السنة يأتي بها جبريل كما يأتي بالقرآن. جاءنا عن نبينا بالخبر الصحيح أنهم يطوفون في الطرقات، ما يدخلون مجالس ولائم ولا يدخلون، لا يدخلون إلا الأماكن اللي يذكر فيها الله ذكر صحيح. يعني أفرض ناس يجتمعون لكن على ذكر، على أحاديث موضوعة مكذوبة، على خرافات، على رقص كالصوفية، على إثارة ولاة الأمر كمذهب الخوارج، ما يجون الملائكة إلى مكان فيه فتنة وسفك دم ومبدأ ذلك، يجون الذكر على السنة الصحيحة. حينئذ قال فضلا عن كتاب الناس. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله، الله يجعلنا منهم وإياكم هذا الليلة. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله هلموا تنادوا هلموا لبغيتكم فيحفونهم بأجنحتهم. خلق الله لهم أجنحة من التعدي في الدعاء كما ذكر، أن تقول يا رب خلق لي جناح أطير فيه وتمتع، ما يجوز، لأن هذا وإن كان الله قادر عليه أن يخلقك جناح لكنه سن ذلك للملائكة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وكان جبريل له 600 جناح طرف منها واحد طرف يقلب قرى بكاملها كما فعل بآل لوط بقوم لوط. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا هلم بغيتكم إلى بغيتكم، فيبدأ يدخلون من أبواب المسجد أو من باب، المهم يتكاثرون ما تشوفونهم ويحفون الجالسين بجنحتهم. يعني أنا أحس في نفسي إن يحفون بجنحتهم ويبعد الشخص يضجر من أول 10 دقائق في الحلقة يقوم يخترقهم كذا ويطلع برا الباب. ليش؟ ما عندك شيء ضروري يجلس، لأن تحف الملائكة تخترقهم من الباب ليش؟ فرأى النبي رجل قام من المجلس وطلع ولم يكن عنده ضرورة، قال أعرض أعرض الله عنه. قيل ما أعرض لأنه منافق، المنافق يثقل عليه سمع العلم. والذي جلس في الحلقة قال أوى الله أوى الله أدخله الجنة. يا الله الله مساكم بفضلك. ثم حينئذ يحفونهم بأجنحتهم في كوكبة بهية لكن لا نراها، حتى يصعدون السماء السابع عند الله، يعني يجتازون حتى السماء الأولى 500 سنة والثانية 500 سنة والعرش من هذا المسجد الذي اجتمعوا فيه، المساجد الذي اجتمعوا فيه الذكر. والإظهار شرفهم والله عليم، ترى الله عليم، بس يظهر شرفهم بالحديث سبحانه، حتى تشجعون الناس يحضرون حلقات العلم. قال كيف تركتم عبادي؟ يشهدون الملائكة. ترى الإشهاد فيه إشادة، تذكرون حديث وجبت؟ طيب ليش؟ والله يعلم حاله، وجبت له الجنة ولا وجبت النار الله يعلم به، لكن لإظهار شرف هذا الرجل في الحي يأذي المسجد في الصف الأول، يحضر يأتي درس يسمعه، يقوم الليل يسامح خلوق طيب أخلاقه. المهم معروف أنه الغالب من كان كذلك ونيته صادقة مع ربه على السنة ما عنده بدع ولا كبائر ولا، فإن الله يعني يجعل منها الجنة ما يضيع عمل. لكن ليش يجي حديث وجبت؟ لإظهار شرفه في الناس، كذلك لإظهار شرف أهل الحلقة في الذكر. يسأل الله الملائكة، هو أعلم بحال من حضر الحلقة، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون وهو أعلم يذكرونك ويمجدونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله هل رأوني؟ فيقول لا يا رب ما رأوا. قال لو رأوني قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وأشد لك عبادة. فقال ماذا يطلبون؟ ليش قعدوا؟ يعني هل يعني ذات شيخنا كان يقول، شيخنا الفوزان حفظه الله تعلمنا منه كثير رحمة الله حفظه الله ما في عمره، كان يقول لنا في بعض الدروس نحضر معك، جاء له سؤال يقول فيه في مخيمات، يقول في نهاية المخيم بعد ما يلقي المحدث كلامه سحب جوالات ويجزحون كل به أي فور 16 خلص 15 ويقعدون. فقال الشيخ ما ينبغي يخربون نيات الناس يخلون حضورهم لله. نعم، فحينئذ ماذا يطلبون؟ النية الصادقة، يطلبون الجنة بجلوسهم أو بجوال يوزع عليهم آخر حلقة، بحيث أنه وزع أول 10 دقائق فضت المكان آخر، يقول لك يعني يضمن إيش البقاء. فقال الشيخ خربون نياتهم لا يفعلون، خلها لله، لا يوزعون جوالات ولا شيء. هذا كلام الشيخ. قال ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة، من أجل قعدوا في الحلقة يبغون الجنة. مما يخافون؟ قال هل رأوا الجنة؟ قال لا. لو رأوها قال لكانوا أعظم فيها رغبة وشد طلبا مما يخافون. قال من النار يا رب. قال هل رأوها؟ لا. قال لو رأوها قال لكان أشد منها مخافة. فقال أشهدكم يا ملائكة أني غفرت لهم. أوه إله إلا الله. طيب معهم فلان ليس منهم، ودائما أضرب بهذا المثل، أرجو أن يكون وفق في المثل هذا، يعني جاي يطلع برا، جاي يطلع وشاف السيارة سادة له، استحي يقول لي شيخ بالله سيارة مين هذه؟ يقطع الناس حلقة العلم. قال يلا خلينا نجلس. جلس ورا، لكن ما طلع برا المسجد، انتظر، لا جلس معهم لكن ورا. قالت يا رب ترى فلان ليس منهم. قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أخي ما نوى، لكن لعل فيه بقايا خير، إنه ما راح ينتظر برا، رايح جاي يضرب على السيارة بالإشرون داعب استحى. فيغفر الله له، فكيف بمن قصده وحضره؟ أولى ولا أولى؟ حينئذ أفضل مجالس الذكر الذي يذكر فيه أعظم ما أمر الله به، وهو التوحيد، العقيدة الصحيحة، لأن الإسلام يبنى على العقيدة الصحيحة. فمن دعا لكل فضيلة وأخلاق حسنة ثم ضيع العقيدة ولم يعرفها فإن إسلامه لا يقبل عند الله. وكان يسميه بعض الفقهاء الفقه الأكبر، فقه العقيدة قبل فقه الأخلاق. إيه نعم، قبل فقه إيش؟ الفلوس اللي هو الأموال اللي هو البيوع، قبل فقه كل شيء فقه العقيدة. فلو كانت عقيدة صحيحة والقلب طاهر من الشرك والنفاق تعلق بغير الله، نعم، حينئذ سيسهل على قلبك أن يتنور بالعلم وتفهم مسائل العلم. فلا بد أول شيء أن تنقي قلبك بالعقيدة الصحيحة يا عبد الله. وحينئذ نبدأ بمقدمة فيما نحن بصدده. عنوان محاضرتنا التي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة التحذير من عاقبة الابتداع في الدين. انتبه، وهذه محاضرة مهمة يحب الله أن نجتمع لندرس مثلها سبحانه. ليش؟ لهذا المقدمة التي سأذكرها لكم الآن، فاستمعوا إليها منصتين بارك الله فيكم. أقول في المقدمة وقبل أن نجي في المسائل ثم نختم المحاضرة، اعلموا أن الله خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. أخلقنا لينظر إلى أنكحتنا ولائمنا ومشاجراتنا وبيوعنا وشراءنا وحروبنا، فيتخذ من هذا كله لهو ولعب وتسلية سبحانه عما يصفون. ما خلقنا ولا خلق السماوات والأرض كما قال وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ولا الأناسي كذلك. خلقنا لحكمة عظيمة سبحانه وغاية جليلة، وهو مستغن عنا. من يحفظ منكم دلائل استغناء الله عنا؟ طيب، كان الله ولم يكن شيئا قبله ولا معه، وعرشه على الماء، عماء، هواء، يمين شمال، ما في خلق لا جن ولا إنس. في ذاك الوقت كان الله قائم بنفسه، عليم حكيم، نعم سبحانه. فالله ما خلقنا لكي يستغني بنا من فقر، أو يتسلى بحركاتنا وأنكحتنا وحروبنا من ضجر فينظر فيتسلى تعالى عما يصفون. لا، وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، بحيث أن الإنسان لما ينظر للسماء والأرض يتفكر فيهما يعبد الله ويوحده. هذا أعظم فضل لخلق السماوات والأرض. أنه سبب في التوحيد، توحيد الله والقيام بدينه، كما روى ذلك ابن حبان في صحيح من حديث عبيد بن عمير. قال عبيد: قلت لعائشة أم المؤمنين، يا أم أو يا أم المؤمنين، حدثيني عن أعجب ليلة شهدت فيها النبي. فسكتت تقترف من معين أخباره النقية الصافية المفرحة للقلوب، معين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق الذي يمن بعد الله علينا، أن هدانا الله به إلى التوحيد والسنة والصلاة والصوم، لولا الله ثم لكنا ضالين نعبد الأصنام مثل أبائنا. الله يجزاه خير عن أمة محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما سكتت ذكرت تلك الليلة، قالت: قام الرسول ليلة، قام الرسول وأنا جنبه، وسبحان الله من أسعد اللحظات لما يجي يوم عائشة، كان كل 9 أيام يجي يومها، يوم كان عيد لما يجي عندها الرسول، الله أكبر سيد الخلق، فلها مزية في استيعاب وجود الرسول، لأن هي فطنة وعالمة تدرك معنى أن الرسول بجنبها عايش أكثر من غيرها. قال: فضل عائشة على النساء فضل الثريد على طالبة على سائل الطعام، اللهم لعن من طعن فيها وأراد ترويث فراش رسول الله بالباطل، وقد جاءت آية تبرئها من فوق 7 سماوات، إن الذين جاءوا بالفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا هو خير. قصود قال: يا عائشة دعيني أتعبد ربي. فكانت تسامر وتقرب من حبها، فاستأذن منها إن خليني وربي يعني أقوم أصلي، أقوم أصلي أذكر ربي، هذا من زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فإن المسامرة محبوبة للنفس، ترك المسامرة مع أحب نساء أولى قلبه لله. بعض ما يترك في السهر الاستراحات وتفوت الفجر يقول أصحابي والطعام والقهوة أعوذ بالله، وتفوت صلاة الفجر. النبي بنصيبنا الليل قومة، لأنه شعار الصالحين قيام الليل. فقال: يا عائشة دريني أو دعيني أتعبد ربي. قالت: يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أيضا ما يسرك، وابتعدت عنه خلته ربه. قال: فقام فتطهر فصلى فبكى حتى بل حجرة ويبكي، ثم بل لحيته، ثم بل الأرض بالبكاء. فدخل عليه بلال بالرباح يؤذنه بالصلاة، لما تفاجأ علال كان يحبه، يحب الرسول حب عظيم، لما شافه يبكي تأثر. قال: يا رسول الله تبكي؟ بدأ يطمنه يعني: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله. قال: فلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزل علي الليلة آيات أو آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سئل الأوزاعي: ما حد التدبر الذي ينجو به الرجل من عذاب النار؟ لأن هذه الآية الوحيدة اللي أحفظها أنا في القرآن متوعد من لا يتدبرها. قال: أن يفهم معناها خالص، يفهم أن في اتساع السماوات وخلق النجوم والكواكب والتعاقب الليل والنهار فيها والشمس والمجرات ونحو ذلك والأرض وما فيها من جبال وأنهار آيات تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. خلاص إن شاء الله يكفيك هذا بعد التدبر، كيف أن نجم بيننا وبينها الآن اسمه النجم الأزرق اكتشفوه ناسا أو اكتشفوه الفضائيون، بيننا وبينه 9.3 مليار سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي الوقت اللازم لوصول الضوء للأرض في سنة يقطع كم؟ 5 تريليون. هذه واحدة سنة، إذا كانت 1000 سنة لا إله إلا الله 9.3 مليار، مليار 1000 مليون. يعني لو حطيت جسر من الأرض لين النجم الأزرق وتمشي فيه السيارة بسرعة 1000 كيلو ومعك جيل حوالي 4000 9000 جيل وجيل وجيل تتوالد كل واحد 300 سنة ما تصل له. اتساع عظيم يدل على عظمة العلي الجليل، فعظمة الله تجلى في خلقه، لكن هذه العظمة توجب علينا إفراده بالعبادة وحده، كما قال أعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. وقال الإمام أحمد وقد نقل من كثير التفسير عن الإمام أحمد في قول علي القدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال الإمام أحمد انظر إلى البيضة لا إله إلا الله بيضة وما داخلها من سائل أصفر يعني منتن الرائحة، فقال ما هي إلا أيام ولا يخرج من هذه البيضة من غير تدخل يد إنسان ولا بخزق أو بمغرز إبرة كذا. وإذا في داخل يتكون في داخل السائل ذا طير جميل الصوت جميل الريش يخرج ليأكل من الخارج، إنه أكل من الداخل فيبدأ يفقس البيضة بنفسه عشان يخرج، كأنه ألهم أنه عدد أيامك البيضة خلاص محدود تبتجوع بعدها اضرب على الخارج لتخرج فيخرج. أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه، من حول البيضة بداخل في داخلها إلى عطاء له ريش له سبحانك يا رب. نعم أفلا يدرك على طيف الخبير. أبو حنيفة واعد ملاحدة ينكرون الذات الإلهية يقول ما في الله في الكون ما في وجود الله، فواعدهم فتأخر عليه فقالوا له لماذا تأخرت يا مهزوم، يعني ناظرين له نظرة إعجاب وهزيمة، ليش تأخرت يا خويف؟ قال أنا كنت على ضفة نهر فما استطعت السباحة، هبت ريح شديدة تقلعت الأشجار كذا ونزلت مبنية على صورة سفينة طفت على الماء وما في صانع ولا بناء. يا مجنون يقول تتكون سفينة ريح ما ريح. قالوا أنتم يا مجانين ألم يخلق الله السماء والأرض أمن يجري النهار مد البحار لون الأزهار خلق الأشجار من خلق كل ذلك أليس الله الواحد القهار؟ فهذا يوجب علينا أن نكون هذه آيات لقوم يعقلون يعقلون التوحيد فيفردون الله بالعبادة. فمن بعد هذا قال يا رسول الله اشفع لي عند الله فلا عقل له وهو يرى السماوات والأرض وأن الله ما له شريك في خلقهم، لا رسول الله ولا ولي ولا غيره ولا غيره، فلا يقول ابن القيم لا عقل المشرك يرى الشمس القمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر وسجدوا الذي خلقهن لله الذي خلقهن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ها وين الآيات الدالة على وجوب إفراده بالعباد؟ فإذا خلقنا الله لأن نعبد وحده ولا شريك له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعبدون أي يفردون بالعبادة، فإذا صاروا يصلوا ويصوموا لكن عبدوا ضريح لا يقبل الله منهم، بعضهم يأذن في مسجد تخلص بالأذان وهو في الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله يروح للضريح يتمسح به يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، لم يعظم الله في سماواته وفي أرضه فأشرك معه مع أن ما هو شريك لله في الخلق والرزق أإله مع الله، هذا لا يقبل الله أذانه ولا يقبل عمله ولا صدقاته لأنه أشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بل يخلدوا في النار كما في حديث كبش الموت قال يقال خلود يا أهل النار فلا موت، يذبح كبش الموت كما في صحيح البخاري وحديث أبي سعيد الخدري. فإذا علمت أن الله خلقنا لنفرده بالعبادة ولا نشرك به شيئا، وأن الرسل كلها جاءت بهذا الأمر. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حينئذ من كان موحد لله يجب أن يحافظ على التوحيد حتى الموت، لأنه لو نقض هذا التوحيد بشبهة أو وسيلة للشرك وحكمت فيه خسر كل شيء. إن الذين كفروا يعني وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كفروا أي دعوا غير الله وذبحوا لغير الله أو جحدوا ذاته أو صفاته كالجهمية، نعم فعليهم لعنة الله. أن الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، خسروا رأس مالهم التوحيد، فماتوا يشركون فلا يرون عيالهم أولادهم أسرهم أبد الأبدين. خسر أكبر خسارة عندما دعا غير الله وذبح لغير الله أو جاء المدينة فقال يا رسول الله اشفعني عند الله. بالأمس يسألوني ناس وافدين مساكين جاهلين بالتوحيد يقول ايش رايك اجي القبر النبوي يقول يا رسول الله اشفعني عند الله، قلت هذا شرك. اسأل الله: اللهم اجعل نبيك شفيع لي. نعم يجوز تقول يا الله اجعل نبيك شفيع لي، لكن تروح للرسول تقول يا رسول الله اشفعني عند الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا أمرنا أن نحافظ على التوحيد حتى الموت. إيش الآية اللي تحفظونها؟ من فيكم يذكرني آية تدل على المسلم يجب يحافظ على التوحيد، إفراده بالعبادة، لا يشرك بالله ضريح ويذبح لجن ويذهب لكاهن يعتقد أنه يعلم الغيب حتى يتوفى، هو ثابت على التوحيد الذي وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي قال كان يقول لقومه قل لا تفلحوا، وموسى وعيسى ونوح كلهم أوحي إليهم ليدعوا الناس للتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي أفردوا الله بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأي رجل صالح صاحب علم في حي مثل هذا الحي أو غيره شوفوا قائم مع الناس وينصحهم في التوحيد، انتبهوا لعيالكم لا تروحوا لا يروحوا المواقع الشرك والدعوة للشرك، فهذا قائم بما قامت به الرسل وجزا الله خير. وأي واحد يهمل التوحيد ويصير الناس يتكلم عن الربوبية، الله خلقنا رزقنا، لكن ما يبين الناس التوحيد معنى لا إله إلا الله ولا ينكر عليهم الشرك، فهذه دعوته ليست بعيدة عن دعوة أبي جهل، فإنهم كانوا يؤمنوا بتوحيد الربوبية الله خالق رازق، لكن ما كانوا يدعون لتوحيد الإلهية أو يؤمنوا به. فالمسلم أن يدعو لتوحيد الإلهية أولا، إفراد الله بالعبادة ومعنى لا إله إلا الله، لأن الرجل لو كان موقر لله في ربوبية الله خالق رازق لكن ما يوقر في إلهيته ويعبد ويأمر الناس بتوحيده فما صنع شيء، لأن الرسل كلهم يدعون لتوحيد الإلهية كما ذكرت لك. ما هي الآية؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على توحيدكم حتى مماتكم، ولا تموتن إلا أنتم موحدون لله مستسلمون لدينه. فالتوحيد الانقياد لله بإيش؟ بالطاعة والخلوص من الشرك، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الاستسلام لله. أسلموا دينكم، قيل إبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين، هذا التوحيد. من إبراهيم كان أمة لأنه وحد الله ودعا للتوحيد ونبذه الناس فسماه الله أمة، لأنه أسس الناس على التوحيد وصبر في ذات الله، وكان له من خصال الخير في الصبر على أذى وغير ذلك ما جعله إمام والناس حوله مشركون. فعلى إبراهيم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حينئذ نلج بعد هذه المقدمة في المقصود، إن أعظم ما يؤدي إلى نقض هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد دعاء للرسل البدع. وجئنا اليوم نتذاكر وإياكم خطر الابتداع في الدين، لأن أعظم خطر توصي إليه البدعة والشرك بالله، الدعاء دعوة غير الله، الذبح لغير الله. فإذا قال قائل لعلك تبالغ دلل على ما تقول، أدلل على ما أقول حتى لو كانت صغيرة البدعة، حتى لو كانت صغيرة فتقول لها كبيرة تنتهي للشرك. خذ هذه القصة والموعظة الحسنة إن شاء الله تدل على أن البدعة عاقبتها وقوع في الشرك والخلود في النار، فيبدأ الإنسان بدعة مفسقة ينتهي لبدعة مكفرة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه حبر الأمة، فذكر تفسير قول الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. حينئذ فسرها ابن عباس وذكر قصة هذه الآية، والنبي قال الله فقهه في الدين، فقهه في الدين، حتى علماء عصره ابن عمر وابن مسعود ونعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس. لا غروا النبي قال اللهم علمه الكتاب، رواه البخاري في صحيحه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فعلمه الله وأجاب رسوله. فقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، مثل حينا هذا فرضا في سبعة معروفين بالزهد والخير والسنة، والناس تحب الشخص اللي يرشدها للحق. أعلم أن بعض الناس يختارون في ناس يجدون الحق ثم الناس دول يكونوا على بدعة وضلال، لا، نتكلم على الناس اللي هم على الصلاح والسنة والتوحيد واتباع العلماء الراسخين في العلم، وليس من غرب وشرق. يأتي الكلام إن شاء الله. حينئذ حبوهم الناس، حبوهم لصلاحهم وزهدهم، وكان يذكرون بالدار الآخرة وينشطوهم على الطاعة والخير، فماتوا. يقول ابن عباس فجاءهم الشيطان وابتدع لهم بدعة. أنا أروي كلام ابن عباس بالمعنى، فقال لهم: صوروا لهذه المشيخ، لهؤلاء المشيخ التصاوير، تتركون كذا يروح ماضيهم بالموت كذا ولا شيء، لا، صوروا تصاوير حتى إذا نظرتم إلى هذه التصاوير والأصنام التي نحتت بصورهم تكون لهم، تكونون في العبادة نشطين مقبلين، لا يموت ذكراهم في قلوبكم كما ماتوا من مجالسهم، تموت ذكراهم في قلوبكم، انشطوا لهذا، اصنعوا لهم أصنام تظلوا لله عابدين. فصنعوا وجعلوا في كل مجلس من مجالسهم الذي يعظون الناس فيها صنم ود، نحتوا صنم كذا، حطوه مجلس ود قائم كأنه يذكر الله، المهم صنم ود وسواع ويغوث ويعوق، صار يمرون عليهم وفعلا ينشطون. هكذا الشيطان يفتح الإنسان 99 باب للخير كما قال حسن البصري وغيره، ليوقع العبد في باب من إيش؟ في باب من الشر. مكثوا وقال والله استفدنا، اي والله صار ود، ويجي الرجل يصلي وينشط يقول والله فيها فائدة هذه. ما تفطنوا الجهلة إن هذا اللي سمعهم الشيطان تسمى بدعة ولا سنة، الأصنام اللي تذكرهم بالطاعة وينشطون اسمها بدعة في دينهم ولا سنة؟ ها؟ بدعة. ليش؟ لأن ما أمروا بها شرعا، هي البدعة تعريفها ما اخترع في الدين، فما أمروا أن يصنعوا تصاوير لينشطوا في عبادة رب العالمين فاخترعوا في الدين. طيب انظر هذه البدعة عاقبتها، أمهلهم الشيطان، الشيطان يخطط يا أخوان خطوات، ولو بعد من السنة 60 يخطط جيل وراء جيل كما فعل بقوم نوح، استنى بهم. قال ابن عباس لما تنسخ العلم بينهم صاروا يعني يذكروا قصص حكايات لكن ما يعرفون الناس معنى لا إله إلا الله، شروط التوحيد، شروط لا إله إلا الله، نواقض الإسلام إلى آخره، ما يعلمون الناس التوحيد. وإيش حصل؟ جاء جاءهم الشيطان قال أرأيتم آباءكم وضعهم في مجالسهم؟ ما قال من الشيطان، وقال الجيل الأول ينشطكم على طاعة الله، الجيل اللي بعده استغل جهلهم وش قال؟ كانوا يعبدونهم يستسقون بهم المطر. ترى كان واحد يصمد أمام الود، إيش فعلي يا ود عند الله أن ينزل المطر؟ فيدعو هذا الصنم فيشرك، فيعتقد الشرك فيشرك، فهنا بدأ الشرك فيه. الآن هذا بالمعنى لأرويه بالنص. روى البخاري تعليقا عن ابن عباس قال في قوله تعالى وقال لا تذرن أهلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما تنسخ العلم، نسوا التوحيد، ما عاد في علماء يشرحونه أو هم يحضرون عند علماء يشرحونه، صاروا يشتغلون بالقصص والحكايات والوعظيات وذكر الجنة والنار والموت والأذكار، لكن لا يذكرون التوحيد. بجهل وتنسخ التوحيد واقعوا في الشرك، فإن تعلم التوحيد حصان لنا لكي لا نقع في الشرك. ومن دلائل ثبوت التوحيد في قلوبنا أن ننهى عن البدع حتى لا نأتي بالذريعة للشرك، ننهى عن البدع. من قام بهذا؟ رسول الله، فكان في كل خطبة، نعم في كل خطبة ينهى عن البدع أكثر مما ينهى عن الزنا وشرب الخمر. إيه والله، في كل خطبة كان إذا خطب على صوته وأحمرت عيناه وإيش، وقال كأنه يقول رب منذر جيش صبحكم مساكم، بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان مقالته إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، ما قال بدعة حسنة. أي يا أمتي لا تخترعوا في الدين وحرصكم. فلأجل خطر البدعة وسوء عاقبتها وخط وما تؤدي إليه من الشرك، خاف النبي على الأمة من البدعة لأن فيها معنى حسن يقود إلى الشر، وهي صورتها دعوة إلى الله، صورتها ذكر لله، صورتها قيام بالدين، ولكن حيث أن اخترعت فهي مبغوضة لرب العالمين المبتدع، كما قال الشاطبي يزعم أنه قد استدرك على الله شيء فات الله أن يقوله بكتاب السنة، استدرك على الله، فكان هذا وزره وهذه عاقبته، فهي فيها شرك لأنه يقول المبتدع في نفسه المولد النبوي طيب لأنه فيه ذكر وفيه طعام وفيه نشطنا على محبة الرسول، كما قال قوم نوح الأصنام ينشطون على طاعة الله، نفس الشيء، هذا مخترع وذاك مخترع، آل بهم الأمر للشرك وآل بهم في المولد إلا ما هو أعظم من الشرك، خرافة. يعني كنت أنا بالشام قبل حوالي 20 سنة أو 15 سنة، صليت في أحد المساجد وأنا طالع أشوف لوحة مكتوب فيها حياكم الله اليوم على العشاء، والله زين عشاء طيب في المسجد، طيب تحت مكتوب فإن بيشرفنا الليلة روح الرسول إن شاء الله، لا إله إلا الله. أطالع باللوحة، صادق أنت، بيشرفنا روح الرسول الليلة إن شاء الله، على واجب الرسول إن شاء الله الليلة، حياكم الله يا الربع. طيب ما قدرت أطلع والله من المسجد، والله ما قدرت أطلع لأني حسيت عليه واجب. أعرف الكلام هناك في تلك البلاد ممنوع إلقاء كلمة مثل هذه، بلاد التوحيد الحمد لله على فضله، ما قدر يعني بتصريح ولا بغي تصريح، ايش سويت؟ ما قدرت اصبر، رحت للربع في الصف الاول قلت ترى شايف عندكم لوحه مكتوب فيها حياكم الله العشاء بيشرفني الليل روح الرسول يعني الحضره، استغرب ليش انكر يعني الحضره معروفه، بينما هم يذكرون الله صلى الله عليه وسلم حاضر ويقومون كلهم روح مشيت احترام عسكرية، كنا يمر الروح النبوية وكذا وخلصت الحضرة يلا العشاء حياكم الله بعد الروح أن تحضر خرافات. شوف بدأت البدعة وشي احتفال المولد انتهت إلى الحاد وأن النبي يظهر وتجي روحه آه. بل دعاء ادعاء أن الرسول له إيش بعض صفات الإلهية تثليق بالله وحده. وإن من جهدك الدنيا وضرتها ومن علومك يا محمد علم اللوح والقلم يعوذ بالله. شفتوا ايش سووا البدع؟ بدأت احتفال وتوزيع طعام وحلوة وذكر مدح نبوي انتهت إلى الشرك. وأن النبي يعلم في اللوح ايش المحفوظ ولا يعلم الغيب إلا الله. روى البخاري عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لو كان النبي يعلم الغيب كان الله يوم القيامة يقول له ويقول يا الله أمتي أمتي يقول لا يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك يقول سحقا سحقا. فلو كان النبي يعلم الغيب ما يقول الله ما تدري ما أحدث بعدك لأن لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب فكيف البدوي والحسين والست زينب وشمسان وغيرهم يدعون في الأضرحة فيعلمون الغيب ومن يدعوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه. بالأمس دخلت أحد أزقة مكة فشوف بعض أعراب جايين من بلدان أخرى لم يدرس التوحيد مثل ما درسنا والحمد لله في هذا البلد. فقلت لهم عندكم في البلد ضريح؟ قال نعم فلان. قلت يقبل النذر؟ قال نعم. الدعاء؟ قال نعم. قلت لازم أروح له؟ قال تدعو من هنا يسمعك. إيش هذا الشرك؟ قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر كالضريح والميت والصنم والبقر والغار والجن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله. وليس فقط إنه شيء مو كويس الشرك بل هو الخلود في النار هو أعظم ذنب عصي الله به هو الظلم العظيم. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما كانت البدعة قنطرة للشرك نهي العبد عن فعلها وتعاطيها ولو تساهل وراءها صغيرة. قال البربهاري من أصحاب الإمام أحمد يعني من أصحاب المذهب وليس باشر الإمام أحمد قال ليس في البدع شيء صغير صغارها يؤول إلى كبارها. وقد سمعت قصة قوم نوح بدأوا بدعة صغيرة في زعمهم صنم ينظرون له ينشطوا في العبادة آل بهم الأمر في الجيل الذي بعده حتى نسخ العلم عبادة هذا الصنم. وهذا يريد الشيطان بالبدعة أن يجعل عاقبتها أن تشرك بالله. ولذلك قال الإمام مالك أكره الدعاء عند قبر النبي كما يفعل كثير الناس الآن. يجي يقول السلام عليك رسول الله بكر عمر آه. بعد شوي تلقاه يدعو النفس يا رب اغفر لي واغفر العيال واهديهم اهديهم يا رب إلى آخره. قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة. ليش؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة وقد قال حذيفة أي عبادة التي عبدت الصحابة تعبدوها أنهم خصوا قبر النبي باعتقاد أنه أفضل في الدعاء دون غيره. بل كان عمر يقول السلام رسول الله بكر عمر اللهم ارضى عن الشيخين أبي وبكر صلى على محمد ويمشي ما كان يدعو نفسه ابن عمر. وقال حذيفة اليمان أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. ففقه أنا الحقيقة أن الشيطان قاعد يلعب على هؤلاء أنه يقول لك ادعي عند قبر الرسول الدعاء مستجاب عنده ادعي ادعي ويدعي ويدعي ويوقف حوالي نص ساعة. النبي يستدرجهم مثل قوم من إي والله من يوصف لي ليش؟ لأن الدعاء عند القبر يقول مالك بدعة. البدعة دي بعد فترة ويش بي ريعة. أعطيك مثل مشك ورعة ولده كما يسمونه في بعض اللهجات عندنا ورعة أخذ ورعة وجاء عند النبي النبوي سلامك رسول الله يا بكر يا عمر. الولد انفرد كده وصار يطالع في أبوه، أبو ياهي هوداني ولا الصرانة اصبر حتى يستحكم الجهل عندها الطفل، ويجي لما يكبر يجي عند القبر وش يقول الشيطان؟ شفت أبوك قاعد يدعي؟ ترى قاعد يدعي الرسول، صح؟ ممكن ولا ممكن؟ فيشعر بنفسه هذا الرجل هذا الولد إن أبوه يدعو الرسول، يقول أبوه يفهم مني، ويبدأ يقول كما قالوا لي أمس كنت في المدينة، أنا كنت في المدينة قبل أمس، فقالوا لي ناس سألوني من الوافدين على هذا البلد الذي درست التوحيد، نشكر لها قادتها ولاة أمورها والمدرسين درسون التوحيد هنا، وعلماءنا بن باز بن عثيمين الله يرحمهم وغفر لهم درسون التوحيد. قال هل يجوز أن نقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ قلت هذا شرك وإلكم شرك أكبر. كيف بدأ معهم؟ بترك تعاهد النفس من البدعة التي تؤول للشرك الأكبر. قال الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ غلظ الرسول على من عبد الله في الصلاة عند القبر كقبر صالح أو قبر النبي، فكيف من عبده؟ غلظ على الدعاء عند قبر النبي، غلظ على الذبح عند قبر النبي لله، وإن كان لله ذبح لكنه بقرب القبر يؤدي إلى الشرك. إيه نعم. وسدل رحمة الله عليه الإمام مجدد بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة وابن عباس لما نزل بالنبي الموت، يعني كان في الاحتضار النبي، ما حد مخلد، النبي كيف يكون إله وهو يحتضر؟ النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ها يحتضر، لو كان إله يحتضر الإله لا يموت، الله حي لا يموت، الأنبياء ماتوا والملائكة يموتون حتى جبريل وميكائيل يموتون والله حي لا يموت، يستحق العبادة وحده لا شريك له، والإنس والجن يموتون كلهم. فنزل بالنبي الموت، تقول عائشة ويقول من؟ ابن عمر. لما نزل به الموت يعني جاءت ضيقة أو انغم، فيقول الراوي في كل ما غم طرح خميص على وجهه الشريف اللهم صل على محمد، فإذا اغتم بها حملها، كلما يطرح قميصه خميصه كلما اغتم بها رفعها، ما ادري ما يحب يشوف اللي حوله انه قاعد في السكرات يغطي وجهه، ما ادري ايش السبب، العلم عند الله، بس كان يغطي وجهه في السكرات، لكن اذا انكتم نفسه او انغم بها يشيلها عن وجه الشريف. فقال في هذه اللحظه اللهم صل عليه، قال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، شوفوا يموت وش يقول بأبي هو أمي، أي لا تتخذوا القبور مساجد. عرفت أن في البلد اللي راح فيها تعالج نزلت تصلي شفت في قبر في المسجد لا تدخله، لا تقول طيب إيش معنى ما الذي يجعلني أدخل المسجد النبوي؟ المسجد النبوي بالإجماع يجوز الصلاة فيه بالإجماع، القبر النبوي يحيط بثلاثة جدران وحرف على القبلة، فأجمعوا على جواز الصلاة فيه. أما تكون في بلد فيها قبر صلي في فندق لأنك مسافر خاصة، ولا تصلي في مسجد فيه قبر، جيك اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآن في البلاد خارج هذه البلد كثيرة جمهرت مساجد فيها قبور، تلاعب الشيطان بهم، يريد بهم الشيطان الخطوة الثانية بعد فترة إيش؟ يعبدون. إي والله. وذلك من محاسن هذا البلد اللي أعجبتني في هذا البلد، أن تاجر لو جاء مليونير ملياردير يقول ملك سلمان أعطيك ميزانية 70 سنة قدام، عندي أودية في بلدي كلها ذهب، بس نبي نحط قبر في طريق مكة جدة مسجد صغير نحط فيه قبر ضريح، والله وبالله وتالله ان ملك بلادنا خادم الحرمين والله لن يوافق. ليش؟ لان الملك عبد العزيز درسهم العقيده ودرسنا في مدرسه العقيده، ولما جاء اختاروا هيئه كبار علماء اختاروهم كلهم اصحاب عقيده. بن باز صاحب عقيده فاسده؟ ها لا. بن عثيمين؟ لا. وان كان بعض النوكه يطعن في الشيخ بن عثيمين يقول عقيدته كانت فاسده، فاسده لكن يرد على الصوفيه نسال الله العافيه، يرد على المشركين، لا والله عقيدتهم صحيحة. هي نعم هذا الحق. إذن نحمد الله أننا درسنا التوحيد، الحمد لله يا رب، وأن علماءنا علمونا التوحيد، علمونا التمائم هذه شرك، علمونا أن الصلاة في مسجد في قبر لا تجوز، علمونا أن لا نذهب للكهنة والسحرة، كل هذا تلقيناه في المدارس الابتدائية نعم، والمتوسطة والثانوية والمعاهد والجامعات، حتى في الهندسة مادة ثقافة إسلامية تلقى فيها الخير والتوحيد. إذن حينئذ يجب أن نترك البدع كلها، لأن صغارها يؤول إلى كبارها، فهذا دليل على أن صغار البدع آلة للشرك، والشرك يخلد في النار، فعاقبة البدع وخيمة خطيرة، لأن النبي يحذر منها في كل خطبة، فلازم أن تحذر من خطرها كما كان النبي يحذر من خطرها في كل خطبة. ولا تستسهل بالبدع مهما كانت صغيرة، فصغارها يؤول إلى كبارها، لأن مادتها خبيثة. أنه للإنسان يشرع شيء ما أمر الله به، قال قل الله أذن لكم أيها المبتدعة من المشركين أم على الله تفترون، والله ما أذن بهذه البدعة التي هي قنطرة للشرك، مثل اللبس، مثل دعاء الله عند قبر، مثل التصوف، مثل التفرق في الدين، من ما يضعفنا ويجعلنا نقع في الشرك التفرق في الدين. نهانا الله عن التفرق في دينه، قال الله تعالى ولا تكون مشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. نعم. ولا تنازعوا تفشلوا واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. فحينئذ رأيت علماؤنا الشيخ بن باز بن عثيمين فوزان الألباني كبار علماء الأرض، رأيت لهم آخر مقالاتهم، وكانوا أول يسهلون صحيح، لما بعضهم لما كان عندهم إيش دراسة صاروا ينهوننا عن التفرق في الدين بالانتساب للجماعات المعاصرة، لأنها بدعة وتدور معهم حتى ينقض دينك. والله أعطيك مثال، اتصل سائل من الأرطاوية على الشيخ بن باز، فقال له يا شيخ بن باز أنا في حي ساكن بالأرطاوية، في جماعة الأحباب التبليغ يدقون الباب يقول 3 أيام في سبيل الله نخرج، تعال معنا. وسائل وشيخ عالم كبير مؤتمن، نأتمر بحيض النفاس ونأتمر في الدين بالمنهج في العقيدة، مصيبة. وناس يقول تعال نحن جماعة أخوان المسلمين يعني عندنا حركة سياسية، نطعن في ولاية الأمر في استراحات، نسوي عزائم ونقعد نذكر الحكومة حتى الناس يخرجون في الشوارع مظاهرات إلى آخره. يقولون تعال، وإخوان لنا متبعين للسلف يقرون كتب ويستفيدون وإلى آخره، ويتبعون علماء البلد إلى آخره. قال خلك مع هذول السلفيين يدعون دعوة السلف الصالح أبو بكر وعمر، واترك من ينتسب لحسن البنا الإخوان المسلمون، أو ينتسب محمد السرور لنشق من حسن البنا، أو التبليغ لنشق محمد الياس. لنأخذ مثال محمد الياس كيف أنشأ جماعة التبليغ، اسمع القصة. يقول محمد الياس أنشأت هذه الطريقة التبليغية الأحباب، يعني كنت مرة من المرات نايم في المدينة النبوية، اسمع الآن اقرأ سيرة محمد الياس تجده ديوبندي أشعري صوفي، والله اسمع الآن قصته. قال كنت نايم وشف في المنام صوت إلهي، صوت في المنام يقول يا محمد الياس سوف نستعملك في الدعوة، وسيكون أصحابك اللي يخرجون معك يعني في سبيل الله ويخرجون الأحباب ذول أفضل من الصحابة. يا الله في أفضل من الصحابة يا أخوان، هذا والله كلام اقرأ رؤيا أنا ما كذبت عليه. قال سيكون معك اللي تقول باب الناس يقعدون 3 أيام يخرجون 4 شهور أفضل من الصحابة، هذه رؤية حق ولا باطل؟ باطل، ما بني على باطل، الله أعلم. فالشيخ بن باز ليش ما تبنى هذه الجماعة وصار تبليغه؟ لأنه راها بدعة. قال الشيخ بن باز في آخر فتاوى ليس في الأول، قال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، وقال جماعة التبليغ والإخوان الفرق الهالكة. إذا الابتداع والتفرق في الدين أتبع حسن البنا أتبع الياس يقول الأمر للشرك. صحيح؟ صحيح. شوف الأخ الشرقاوي اللي في جدة كان 30 سنة يمشي مع جماعة التبليغ، وذكر قصته في 30 تغريدة أنزلها في تويتر. فقال لازم أترقى في جماعة التبليغ حتى عينوني خادم لأمير التبليغ في العالم يسكن في أمريكا. لا إله إلا الله. المدينة ولا في أمريكا؟ فسافرت إليه بعد فرح كبير أن عينوني هذا المنصب الكبير، أن أخذ يعني الفكس والفاس والدول الحارة كبس له وكذا. طيب يلا بسم الله. ورحت وهو قبل غاشر التكبيس يعني والخدمة له اختبرني، قالوا إيش رأيك أنا في الأولياء دول يقولون أن عندك الوهابية إذا دعوت الولي في القبر شرك شرك شرك، وش رأيك؟ قال نعم. قال له إن الولي هو نفسه المتكلم التبليغي، قال إن الأولياء لهم مقام يقبلون الشفاعة، فإذا دعوتهم شفعوا لك عند الله. دعاه للشرك الأكبر الصراحة، الرجل يقسم بينه وبينه الله. بعد 30 سنة من صحبة التبليغين هجرهم وتركهم ورجع لمنهج السلف. أي والله. قال يدعوني القائد الأعلى للتبليغ رب البيت بالدف غاربا، فشيمت أهل البيت الرقص. صح في ناس ما يعرفون هذا من أتباع الجماعة، لكن يرقونهم إلى أن يوصلونهم إلى هذا، والبيع على الطرق الصوفية الأربع منهم أششتية وسهرورية وسهرورية وأسماء نسيتها. المقصود أن آل بهم الأمر إلى أن صاروا مستنقع للإرهاب. قال عشماوي أو غيره من كبار الإخوان إن كن نجي مراكز التبليغ المن تدين على جهل ما درس العلم ولا درس عند العلماء، فننتقي منهم للعمليات الإرهابية لأنهم جهلة. وما الإخوان المسلمون فآل أمرهم إلى ما يلي. حسن البنا قائدهم يقول طريقتنا صوفية سلفية، ويقول من لم يكن على طريقة الفكرية فهو كافر فكفر، ويقول لا تنكر على الناس في توحيد الإلهية لأن هذا يفرقنا يعني، فقل صوفية سلفية صوفية حلولية معليش، المهم نتفق ونجتمع حتى نخرج على الحكومات ولو بعقيدة فاسدة عياذا بالله. ولذلك صرح بذلك وقال أنا كنت أحيي الموالد فآخذ معي أمة من الناس ونذهب إلى المولد بعشرات الألوف أو المئات ونحيي على الطريق الحصافية المولد. فاعترف مذكرات أنه صوفي. يا أخي كيف تقلد رجل صوفي يعتقد أن الرجوع يكون للمنامات؟ هذا لا يجوز. العلم لا يرى في المنام ولا يرى على الأحلام. إذن ورثت هذه الجماعات مقالات الكفر لأنها بدعة. آل القرضاوي رئيس جماعة الإخوان يقول طريقتنا، يقول القرضاوي إننا نقول يعني بل فينا أن الحرية مقدمة على الشريعة، وأن الرجم للزاني المحصن عقيدة يهودية، والسويدان من كبار الإخوان المسلمين يقول هذه المقالة والله لم أقول شهيد، يقول يجوز للمسلم يرتد عن دينه يصبح يهودي أو نصراني. إذا شفت البدع وش ودت له؟ عاقبتها الخروج من ملة الإسلام. البدع، احذروا البدع واتقوا الله في وصية رسول الله في كل خطبة ينهاكم عن البدع صلى الله عليه وسلم. والبدعة أختم كلامي تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة كبدعة الجهمية يعطلون صفات الله، يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء، كالجهم بن صفوان النفى أن القرآن صفة من صفات الله وقال مخلوق، قال ما أحد من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هذه بدعة مكفرة. الثاني بدعة الحلولية والاتحادية، يقولون الله والكون واحد، أو يقول الله يحل في كل الكون في كل أجسام الكون، فهذا يقول أجر الكفار بدعكم كفرية، بل الله في السماء أأمنتم من في السماء؟ من قال في كل مكان؟ هو معكم إذا كنتم بعلمه. نعم، بدعة مفسقة كبدعة الخوارج، والتي بعضهم يوصلها للكفر كشيخ ابن باز يقول بدعة الخروج على الأمر وقتال العسكر اللي يقول لا إله إلا الله ويصلون في مساجد، هذه كفر أكبر، لأن الله ما كفر المسلم وهم يكفرون أو يتعدون على دينه، فقال النبي يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأضر البدع التي ظهرت بدعة الخوارج كما قال ابن عبد البر، لأنها تؤدي إلى الخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن وإحداث الفرقة وغيبة ولي الأمر في المجالس، مما يؤدي إلى الانشغال عن التوحيد ورجوع الشرك برب العبيد، كما قال جابر عن الرسول قال أوحي إليهم بالتحريش شيطان حتى يتحرش بينهم، وخرجوا على ولاة أمرهم سكنوا الخيام ولا يجدون من يعلمهم توحيد الرحمن، فوقعوا في الشرك، وهذا مبتغى الشيطان كما فعل بقوم نوح لما تنسخ العلم عبدت الأصنام، ويريد أن يشغلنا بولاة أمرنا ويشغلنا بالفتن حتى ننسى التوحيد فنقع في الشرك. قال الرب سبحانه كما في بعض الكتب الإلهية كما قال ابن تيمية: يا عبادي لا يشغلنكم بدعة، يعني طعن في ولاة أموركم في الملوك، لا يشغلكم السب الملوك عن تقوى الله والرجوع إليه، فإني بذنوبكم سلطت الملوك عليكم. فالمعاملة في السنة مع ولي الأمر ولو كان مقصر ولو كان فاجر، لكن لم يخرج من الإسلام، يحكم العلماء يخرج من الإسلام. قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، يقول النبي صحيح مسلم: فأتوا الذي فانكره الذي يأتون المعصية، ولا تنزعوا يد من إيش؟ من طاعتهم. فجاءت أخوة المسلمين والسورية شقوا منهم يظهرون العلم ليخرجوا بعلوة الأمر، قال: ننزع من طاعتهم حتى يكون كعمر الخطاب. طيب واحد من أمراء في عهد الصحابة سكر وصلى الفجر هو سكران، فقال: زيدكم على ركعتين في المسجد النبوي، ما خرجوا عليه، لأن النبي كان يقول لا تخرجوا على معصية. لذلك الخوارج يريدون الدنيا، لو كان يريد الآخرة لما خرجوا في المعاصي. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم باركين، وأن يقينا شر أنفسنا. وأما البدع المفسقة كالمولد النبوي والأذكار الصوفية ونحوها مما لا تصل للشرك الأكبر، دعاء الأولياء في القبور من دون الله، يقول الذي يدعو القبر: أنا أقول يا رسول الله اشفع لي، ما قلت يا رسول الله انزل المطر، هي واحد، لأن هذا الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر وبدعة كبرى، ولو يزعم أن الله أمره بها، الله ما أمر بالشرك. فتقول: وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه وسيلة الطاعة، وليس أن تدعو الرسول وتفسر الآية بالشرك، بل هي تفسر بالتوحيد، توسل إليه بالطاعة بالتوحيد، كما يقول المكروب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا التوسل، وليس أن توسل له بالشرك والذبح والنذر للأولياء أو الذهب للكهنة لتعلم الغيب والسحرة، فإن ذلك هو الشرك الأكبر. من يعتقد أن غير الله يعلم الغيب ككاهن وساحر فقد وقع بالشرك الأكبر المخرج من الملة. اللهم طهر قلوبنا من الشرك صغيره وكبيره، واجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وجز خير قاتل ولاة أمورنا، واجمعنا وعلماءنا ولاة أمورنا، واجمعنا الحق واجعله هو كلمتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.